الأول 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 الحديث الأول
أين مشيت كل ذلك قد فعل رسول الله.
أي هذا
قال الشيخ رواه الدارقطني وعنه البيهقي وأسناده ضعيف. فيه طلحة بن عبد قال الدارقطني ضعيف ثم رواه من طريق أخرى عنها وقال هذا إسناد صحيح. قلت وفيه سعيد بن محمد بن ثور ترجمه الخطيب في تاريخه ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا وبقيه رجاله ثقات ويعارضه حديثها الآتي برقم وهو أصح.
عاد الحديث الأخير لتو قرأته ما أدركنا.
وعن عمران بن حصين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلد صلوا أربعة فإنا صفر. رواه أبو داود.
هذا في إسناده علي بن زيد بن جدعان ولا يصح لأن علي ضعيف لكنه صح من قول عمر أتموا يا أهل مكة فإنا قوم صفر وهو يدل على أن المقيم إذا سمى المسافر إنه يصلي أربعا وهذه هي الصورة الوحيدة التي يغلب فيها جانب الإقامة على السفر يعني مثلا لو أنك نسيت صلاة وأنت صلاة الحضر وأنت مسافر تذكرت وأنت مسافر صلي أربعا أو نسيت مثلا وأنت في الحضر وقد يعني وصلت من سفرك نسيت عليك صلاة الظهر أو العصر فإنك تصلي ركعتين فليس هناك ولكن لما يأتي في الشرع تغليب جانب الإقامة على جانب السفر إلا في هذه الصورة وهي فيما إذا تم المقيم المسافر فإنه يصلي أربعة. هنا أيضا إذا تم المسافر المقيم فإنه يصلي أربعة هنا في هذه الصورة الشارع تغلب جانب الإقامة على جانب السفر إذا صليت خلف المسافر وأنت مقيم صلي أربعة وإذا صليت وأنت مسافر وأنت مسافر خلف مقيم فتصلي أربعة وأما بقية الصورة فهي ليس فيها تغليب يعني ومن ذلك مثلا لو أنه خرج إلى السفر بعد أن دخل وقت الظهر فإنه يصلي ركعتين في السفر لا يصلي أربعة أو وصل مثلا من البلد وصل وهو مسافر إلى البلد فهو لم يصلي الظهر ولا يزال وقت الظهر فإنه يصلي أربعة يصلي كنتين خلاص قطع السفر نقول اسمان هكا أبو داود
إسماعيل حدثنا حماد حاء وحدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن عمية وهذا لفظه
ابن علية
وهذا لفظه أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران
نعم ماشي
يقول في سننه بإسناد ضعيف فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف
نعم
ماشي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين وفي رواية قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعة وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ولا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين رواه الترمذي.
حدثنا محمد بن عبيد المحاربي يعني الكوفي حدثنا علي بن هاشم عن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر.
علي بن هاشم منكر حديث وعطية مدلس. شو قال الشيخ؟
يقول في سننه وقال حديث حسن سمعت محمدا يعني البخاري يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا ولا أروي عنه شيئا قلت وهو سيء الحفظ.
محمد بن أبي ليلى هذا مو عبد الرحمن الرحمن إمام هذا محمد بن أبي ليلى سيء الحفظ. نعم.
وشيخه فيه عطية وهو العوفي ضعيف ومدلس لكن في الباب أحاديث أخرى يدل مجموعها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحيانا.
على كل حال ما أشار إليها الشيطة الحديث الصحيحين عن جميع الصحابة اتفقوا على أن النبي لم يكن يتنفل في السفر من عمر وأنس وغيرهما النبي لم يكن يتنفل في السفر عليه الصحيح السلام القول أنه يفعل ذلك أحيانا ينبغي أن يربط هذا إن ثبت وأنا لا أظن أنه يثبت يربط بسبب يربط ذلك بسبب معين لأجله سنة النبي لا أنه سنة لأنها سنة راتبة هذا لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن من عام الفتح صلتنا الركعة في الضحى لا يمكن من هذه يعني يفعل ذلك دائما فعله شكرا لله على النصر الذي نصره هو إياه المقصود أنه لا يصح أن النبي كان يصلي الرواتب في السفر.
نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
بالحرام من الحديث من من من, من أغلاط من أغلاط النبي ليلى وعطيه العوفي الحديث السابق لمن عمر قم ساحب للحج لا بعد النبي فرأى قاموا لصبحوا قالوا كنت مصبح لا أكمل سكت النبي صلى الله عليه وسلم وما كان وزيد على ركعته في السفر هذا هو ما يجب على ذلك الحديث غلط.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب مثل ذلك إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما رواه أبو داود والترمذي.
الحديث أعلي هذا الحديث هذا الحديث وعلو أعماله في مكانه لكن ثبت في صحيح مسلم ذكرته لكم قبل قليل وهو أن النبي كان يخرج يصلي الظهر العصر ثم يدخل ثم يخرج يصلي المغرب والعشاء والمقصود هو الجمع هو الإرفاق للمسافر فما كان أسهل له وأيسر فليفعله سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير لكن هذا الحديث لا يثبت في شكار الشيخ النبي
خذ برقم رواه أبو داود برقم 1220 والترمذي برقم كذا وقال حديث حسن وغريب تفرد به قتيبة قلت وهو ثقة وكذلك سائر الرواة في الحديث الصحيح.
كل حال الحديث فيه علة القضية لا يضر لأنه ثبت في حديث آخر معه. صحيح.
الآن
الحج
أن
يتأخر قبل العشاء. صحيح.
هل لهم أن يصلوا
الجمعة
قبل
أن يتأخر
في
أول العشاء؟ والله أنا أقول الله أعلم. السنة أن
يؤخر.
يعني أول ما وصل أول ثم أمر الناس فحطوا رحالهم. ثم نادى الأمر المؤذن أن ينادي بالصلاة التي بعدها فأنا أظهر لي والله أعلم أن السنة ينتظر حتى يجمع جماعة أخيرا والظاهر هذا الذي كان عليه عمر رضي الله عنه أو بكر إنما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه وصل المغرب فصلى المغرب، ولما دخل العشاء صلى العشاء. ما جمع إنما السنة وفعل النبي بحب طويلة. نعم. بل إنه يعني السنة توقفتها محلها يعني. تسبيح بعد الظهر الذي بعد الظهر. أقول بعد الظهر أصلا الظهر بعد إذا جمع الإنسان هو من السنن التي أساسها محلة، لكنه يسبح على العشاء تسبيح غريب على العشاء. لا لا يسبح لا خلاص وقرار العشاء يسبح.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود.
جابر.
نعم. الفصل الثالث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلىها وحده صلى ركعتين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة وترك صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت كما تأول عثمان. متفق عليه.
يعني وصول فرضة السفر ركعتين ليس اسم ربنا هي صلاة السفر، المراد أصل فرض الصلاة كلما فرضت ركعتان ثم بعد ذلك زيد في صلاة السفر، زيد في الصلاة ولك السفر، زيد في الصلاة ركعتين فصار الواجب يصلي الإنسان كم؟ أربع. هذا سواء كان مقيم أو كان مسافر يصلي كم؟ أربع. ثم بعد ذلك رخص الله العبادة وتصدق عليهم فجعل صلاة السفر ركعتين. وهنا نعلم أن هذا الحديث لا يدل على أن صلاة السفر ركعتين واجب، لأن الناس ليس الفهم لا لصلاة السفر ركعتين، وصلاة السفر رخصة في أول الأمر ثم صارت سنة لأن النبي لزمها. قال الله عز وجل وإذا مرضتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم من الخفر. الله اشترط شرطين، الأول الضرب في الأرض والثاني الخوف من فتنة الكافرين. هذا ما فهمه الصحابة من حيث الإنسان ما يقصر إلا بوجود هذين الشرطين. قال يا رب يعلم أمي لي أمر عجلت كيف مقصر قد أمن الناس، يعني ما في خوف إن شفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فهذا يدل على أنها إيش؟ على أنها رخصة. فإن قيل قوله فاقبلوا صدقة يدل على وجوب، يجب عليكم أن تقبلوها هذا أمر، نقول هذا لا يلزم، قد أقبلوا الأمر عقيدة وقلبا ولا أفعله ولا يقال لي إني لست قادرا له. ونظير هذا قول النبي في المسائل الثانية الصحيح في الصيام رخصة من الله سبحانه وتعالى فأقبلوا رخصته، وكان النبي يصوم في السفر. فكل إنسان يقبل بقلبه ويعتقد أن هذا دين وأن هذا شرع هذا المراد بالقبول، لكن لا يلزم منه العمل، قد يعمل وقد لا يعمل، قد يعمل وقد لا يعمل، بدليل ما ذكرته لكم أن النبي قال فأقبل ورخصته في الصيام، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد أنه صام في السفر عليه الصلاة والسلام. وعائشة راوية الحديث أيضا رضي الله عنها أتمت في السفر، فلو كانت تفهم عائشة أن صلاة السفر فريضة وأن الزيادة فيها أن يكثرها ما راح تتم عائشة الصلاة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، رواه مسلم.
نعم.
وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة، رواه ابن ماجه. وعن مالك بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفي مثل ما يكون بين مكة وإسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك وذلك أربعة برد، رواه في الموطأ. بلغ بدون إسناد فلا يصح. قال ابن عباس بلغ بدون إسناد.
هذا عمدته بحد يقول 80 كيلو، غريب انه كيف اعتمدوا على اخر بلا اسنان. هذا من ورائي لان كان الاسناد موقف عليه الشيء. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، رواه أبو داود والترمذي. وقال هذا حديث غريب.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء.
قلت ورجال ثقات غير أبي بصرة، نصيب عندي أني فاري
مو صحابي هذا مجهول.
قال الذهبي لا يعرف. وعن نافع قال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله يتنفر في السفر فلا ينفر عليه، رواه مالك. قال في الموطأ قال بلغني عن نافع فهو منقطع.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في كتاب مشكاة المصابيح في كتاب الجمعة باب الجمعة الفصل الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم، وذكر نحوه إلى آخره. وفي أخرى له عنه وعن حذيفة رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. وزاد مسلم قال وهي ساعة خفيفة. وفي رواية لهما قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وعن أبي بردة بن أبي موسى قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فيوم الجمعه يوم اضل الله عنه من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى اهدانا اليه وخصنا به سبحانه وتعالى، فهو عيد الأسبوع بالنسبة للمسلمين، كما أن السبت لليهود والأحد للنصارى، المسلمين لهم الجمعة. وكما سمعته فإن النبي قل خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وهو أفضل أيام الأسبوع. وكون الله سبحانه وتعالى أضلهم عنه وهدانا إليه، وهذا يدل على مزيد خصوصية وفضل من هذه الأمة على غيرها من الأمم. وإذا شبع في هذا اليوم المسلم الاغتسال والتطيب ولبس الثياب الحسنة ومن مقاصده العظيم اجتماع المسلمين اجتماعا كبيرا. المسلمين يجتمعون اليوم والليلة 5 مرات، لكنهم متفرقون. أما يوم الجمعة فإنهم يجتمعون بأعداد كبيرة يحضرون لصلاة الجمعة. هذا الاجتماع فيه خير عظيم للمسلمين، وهم يتلقون العلم من كتاب الله وسنة رسول الله من العقيدة والعبادة، ويخرجون من المسجد وقد رغبوا في الطاعة وأقلعوا وتابوا عن المعاصي والذنوب وأنابوا إلى ربهم وجددوا نشاطهم للطاعة والعبادة في الأسبوع الذي يليه، وهكذا. ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو ربه إلا استجيب له. هذه الساعة ورد في الحديث أنها بعد العصر، ورد في حديث أنها من طلوع العباد على المنبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. والمرجح عند أهل العلم أن الحديث يقرأ عليه إشكال الشيخ على حديث أبي موسى
وقد يعلم بوقت أسار الحديث في ذلك خالفه، فانظر إلى الأرقام
والذي يظهر لي والله أعلم أنا العلم عند الله أنه لا تعارض بين حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة، فهذا يقول عند طلوع الإمام على المنبر يوم الجمعة، وهذا يقول بعد العصر، ويمكن التوفيق بينهما بأن يقال أحيانا تكون في هذا الوقت وأحيانا تكون في ذلك الوقت، وإخفاؤها تدعى للنشاط والطاعة والإلحاح في الدعاء. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. فإن كان في من دخول الإمام، فإن كان بعد العصر، فإن كان بعد العصر فإنه لا صلاة فيه، إنما دعاء. وجاء عن بعض الصحابة أسماء وغيرها أنها يعني قرب الغروب وست بعيدة عن وقت الغروب. وكون الحديث لموسى مرفوع موقوفا لا يضر، كونه موقوفا عليه مثل هذا هو الراجح كما ذكر بارك غير واحد من العلم فلا يضر، لأن مثل هذه لا يمكن أن تقال من قبل الرأي، فهي أمور غيبية يمكن أن يقول الصحابي إنها في الوقت المعين وهو لم يعلم ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر لي والله أعلم ما تقدم. نعم ما يظهر لأنه ما قال ساعتين وقال ساعة الله أعلم.
الفصل الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثه عن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آمن وفيه أهبط وفيه فيد عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيفة يوم الجمعة حين تشرق حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. وقرأ كعب التوراة قال: فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة، فقلت له. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كان كعب. فقلت له. ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها ولا تظن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة وهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. رواه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وروى أحمد إلى قوله: صدق كعب.
نقرأ الإسناد يا أخي، حديث ثابت.
حدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة.
على فرقه ما أشياء لنا
قال في موضع الإسلام صحيح وأنه تنقاه الآخر وقال الترمذي حديث حسن مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. رواه الترمذي.
قال النبي حديث عن أنس:
التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة
الشمس.
حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري القطار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا محمد بن أبي حميد حدثنا موسى بن وردان عن أنس بن مالك.
إيه نوصل أنس
قال مبارح من الغريب ومحمد بن أبي حميد يضاعة من قبل حمده قلت لكنه لم يتقرب به ثم أشار إليه كل مثل بقوله وقد روي عن أنس من غير هذا الوجه ويشهد له الحديث الذي قبله والحديث وذكر الرقم في الباب عن جابر عند أبي داود وغيره وصححه الحاكم والذهبي والنووي.
نعم
وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبر وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله وكيف تعرف صلاتنا عليك وهل أنت؟ قال يقولون دليل. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي من دعوات الكبير.
اقرأ اسمه.
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأجعث الصنعاني عن أوس بن أوس.
وإسماله صحيح وقد صححه الإمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم موعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، في ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من إلا أعاده من رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب لا يرى إلا من حديث مسلم عبيدة وهو يضعف.
الترمذي
لا نعرفه. الفصل الثاني. عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامه، وفيه تقوم الساعة لا من ملك مقرب ولا ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي ذبابة.
وفي سننه وكذا أحمد إسلام الحسن كما في الزواج.
وش القرآن الأصل؟ تكلمت له يا مشنا.
وروى أحمد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال فيه خمس خلال وساق إلى آخر الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبع طينة أبيك آدم، وفيها الصاعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. قال أحمد.
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا فرج بن فضالة حدثنا علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة.
المسند وإسناده ضعيف، فيه فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة كما في ذلك. وعن وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهور تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا علمت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه.
حدثنا عمرو بن سواد المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة عن نفي عن أبي الدرداء.
في سننه ورجال الثقات إلا أنه منقطع في موضعين كما بينه البوصيري لكن يشهد له الحديث المتقدم.
لا بس ما يشهد بقوله حي يرزق حديث متقدم هذا هو في جهته. نعم ماشي.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا للمسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل.
اشكال الشيخ
في المسلم والترمذي في الجنائز ورجال الموثقون إلا أنه منقطع
موثقون ولا يوثقون.
ورجاله ورجاله موثقون إلا أنه منقطع كما ذكر الترمذي لكن رواه الطبراني موصول كما في الفيل وله طريق أخرى في المسند وإسناده حسن على صحيح اللي بعد حوله.
إيش عادة لا بعد قلم رجال مستقبلين بعد إيش
إلا أنه منقطع كما ذكر الترمذي. لكن
رواه
الطبراني موصول كما في الفيل وله طريق أخرى في المسند وإسناده حسن على صحيح اللي بعد حوله.
هذا المثل وشو؟
ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا رفعه الله في فتنة القبر.
تريد ايش قال عليه؟
قال حديث غريب وليس رسالة في المسلم. وعلي بن عباس رضي الله عنهما
بدي تشوف أحد منكم يرى لي كلام العلماء على الحديث اقرأ بدي تشوف أحد منكم أثبته عند العشرين ثبت الحديث إنه يدل على أن من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو يوم
قال الشيخ مجال سوي رحمه الله وإياه قوله ما من مسلم قال القاري زيادة من لإفادة الأمم فيشمل الفاسق إلا أن يقال
أنا ما أريد المسلم الصحيح هذه بس.
وقال أي الترمذي هذا حديث غريب وليس إسناده متصل لأن ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو قال الترمذي ولا نعرف لربيعة بن سيف سمعا من عبد الله بن عمرو انتهى. وذكر الحافظ كلام الترمذي هذا في التهذيب وأقره. قال شيخنا في شرح الترمذي فالحديث ضعيف من قطعه لكن له شواهد. قال الحافظ في الفصل بعد ذكر هذا الحديث في إسناده ضعف وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف انتهى. وقال الهيثمي في سند حديث أنس يزيد الرقاشي وفيه كلام انتهى. وقال القاضي ذكره السيوطي في باب من لا يسأل في الخط. وقال أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وابن أبي الدنيا عن ابن عمرو ثم قال وأخرجه ابن وهب في جامعه والبيهقي أيضا من طريق آخر عنه بلفظ إلا برئ من فتنة القبر. وأخرجه البيهقي أيضا من طريق ثالثة عنه موقوفا بلفظ
تمام غيره اللي قبله السياق اللي قبله
قبله قال أخرج أحمد والترمذي وحسن وابن الدنيا عن ابن عمرو ثم قال وأخرجه ابن وهب في جامعه والبيهقي أيضا من طريق آخر عنه بلفظ إلا برئ من فتنة القبر. وأخرج البيهقي أيضا من طريق ثالثة عنه موقوفة في لفظ وقي الفتان.
كم رشد هذا؟
قلت لم أجد عند الترمذي تحسينه فلعله وهم وقع في النسخة التي كانت بيد السيوطي، لكن الحديث رواه أحمد من طريق آخر صحيح وجاء نحوه أيضا من حديث جابر رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد سمطان. قال ابن القيم حديث جابر تفرد به عمرو بن موسى الوجيهي وهو مدني ضعيف انتهى. قال السيوطي قال قرطبي هذه الأحاديث أي التي تدل على نفي سؤال القبر لا تعارض أحاديث السؤال السابقة، أي لا تعارضها بل تخصها وتبين من لا يسأل في قبره.
مقصود يعني يعني تحسين الحديث وارد، تحسين مع هذه الطرق كلها يعني التحسين بعضه واسع لا يخفى عليكم الاجتهاد فيه وسع يظن إلا أن الحديث ضعيف. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودي فقال لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب.
وشو شو الحديث؟
يلا
الصحابي.
وعن ابن عباس أنه قرأ اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودي فقال لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذناها عيدا.
هذا وهم الراوي، هذا عمر رضي الله عنه في عرفة. قال له نعم.
فقال ابن عباس فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم الجمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب.
يدرس معي في بال الشيخ
وتمام كلامي في التفسير وهو صحيح.
صحيح؟ أين إفكار الشارح؟ لا 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 على معنى إنما على أقل يسمع فقط. نعم.
رواه الترمذي في تفسير سورة المائدة وحسنة وأخرجه أيضا ابن جرير في تفسيره. وأصل الحديثين عند الشيخين وغيرهما عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال
هذا الذي جعلني أقول إنه وهم جعله مسلم بن عباس قال إنه وهم والله أعلم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قال وكان يقول ليلة الجمعة ليلة أغف ويوم الجمعة يوم الأشهر. رواه البيهقي في الدعوات الحديث. وعزاه في الجامع الصغير للبيهقي في الشعب وتعقبه شارح المناوي بقوله وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه أقره وليس كذلك، بل عقبه البيهقي بما نصه تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أبي الرقاق. وقال البخاري زائدة عن زياد المنكر منكر الحديث وجهله جماعة ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخه.
نص انت الباب في الباب اللي بعده
باب وجوده.
نعم. توقفوا وقف الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مما اتفق عليه المسلمون أن صلاة الجمعة أربعين دون غيرها من الصلوات، أما بقية الصلوات التي يجتمع فيها المسلمون فإنهم لم يتفقوا على وجوبها، وإن كان الأرجح والذي عليه كثير الصحابة أن صلاة الجمعة في فرض، وصلاة العيدين أيضا فرض، وصلاة الكسوف فرض. هذه الصلوات كلها فروض أعياد، صلاة الجمعة بالاتفاق فرض عين على كل مسلم ويعذر بتركها المرأة والرجل المريض والمسافر وعن المملوك. فيه دليل على أن من استمر على ترك الجمعة وقد جاء في بعض الأحاديث 3 مرات فإنه يبتلى بحسن قلبه والطبع عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك جزاء وفاقا، فإنه لما قصد وعمد الإرادة عن ذكر الله وسماع الخير وشهود جماعة المسلمين ابتلاه الله عز وجل بجنس عمله وهو الختم على وفته والطبع على قلبه. نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة في هذا الباب، وهي مسألة من تجب عليه الجمعة من حيث المسافة، هل هو الذي يجب عليه صلاة الجماعة حيث نقول من سمع النداء كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فهل يقتضي أن الإنسان يسمع النداء فيجيب، أو لا يشترط سماع النداء يوم الجمعة لأن الناس كانوا يفدون ويأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأماكن بعيدة لصلاة الجمعة. فأنا حقيقة يعني لم تتحرر لي المسألة تماما، وأرى أننا في حاجة إلى النظر في خلال الفترة في الشرح لعله يجوز بعض الأشياء. نعم، يعني هو يسوي السلام على كل هذه الموضوع على حديث السلام الأخيرة كلها في موضوع واحد.
Thank you.
لهذه نقطة الشكل مثل استقلاله بفهم القرآن والسنة عن فهم الصحابة، هذا مشكلة الشكل. نعم. صاروا أئمة بيان وصار يستدل بقوله أطوار الصحابة وفق الصحابة لا إله إلا الله. نعم. واضح يعني واضح من كبار أهل العلم حتى ذكر ذلك أنها إجماع أنه يرون أن الأذان غير معتبر. واضح هذا مثلا لو أذن الجامع عندنا هنا صار من أجل آخر رقمين لا يسمع النداء لا يقال ترك معه ويجلس يسميها ظهرا فلا يقوله يعني إنسان عاقل فقير. الظاهر الله أعلم أن لما أتجب على الإنسان ما استطاع الوصول إليها وإن كنت لست واهما أن هناك آثار الصحابة أرى أشارهم أن نطف عليها أو طفت عليها حتى بعد نحدد يعني نحدد المسألة تحديدا واضحة يعني هل هو مثلا من أواه الليل إلى أهله يعني يستطيع أن يأتي جمعة ثم يعود إلى أهله قبل الليل هذا معناه أن هذا الذي يأتي جمعة المقصود أن هذا من الأشياء التي حددت كما الظاهر أنه مرجع لابن عمر لكن يعني المقصود أننا انتهينا المسألة وهي مهمة المسألة الأولى وهي مهمة أن الاعتبار أن الأذان في الجمعة غير معتبر في حق من اللي يسمعه واضح وهو قادر على المجيء إلى الجمعة غير معتبر يعني لا يطلب مثلا أن ما سمعت النداء حينئذ لا أذهب للجمعة. نعم نعم والله أنا عندي هذه مثل صلاة الجماعة نصف أنا أرى أنهم ما يغلق جالس المدينة وأذن هم يصلي مع المسلمين. نعم إن كان مساعدة في الطريق ما أمرهم أن يقف يقفوا جماعة مهما كانوا كثيرين ما أمرهم أن يقفوا يصلي لكن بلغوا مصر من الأمصار وجلسوا فيه يوم يومين وجاء صلاة الجماعة يقول احنا بنصلي ظهر ولا تصلي ظهر الذين يحبوا صلوا على المسلمين. نعم. لا في حق رأيه يعني هذا ما يعني ليس عن أثر كلامي هذا ليس عن أثر. نعم. نعم نعم هو الحمد لله لم تثبت له لكنه يعني الحديث مقبول عند أهل العلم هذا الحديث بما فيه من استثناءات والظاهر أن عليه فتوى عند الصحابة هذا اللي جعلهم يخبرون هذا الحديث. إيش قال الشيخ عليه؟ هو ثابت ثابت لأنه في سنة الآخر غير هذا مواقف عليه الشيء. نعم أنا قد مراسل الصحابة في قمة المراسل. نعم والله لا أعلم دليل لما أعلم إن المفتوى هنا في بلادنا على أن يمنعون المشايخ عام جمع الظهر العصر مع الجمعة لكن لم أقف في هذا على دليل الله أعلم يقولون يعني الصلاة التي تجد مع الأخرى الصلاة مثل الظهر مع العصر أما هم أفاتك مع معي عمر هذا التعليل لكن هل هناك أثر؟ أنا لا أعلم بذلك أثرا ولا عن نوبة حفلة موجودة يا شيخ. نعم هذا بعد غريب مثله في كان خلينا إنه مشكل ماشي لا 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 لا